ينام الألم يوما والدم يصرخ في الوريد، بل كيف يسكن الألم يوما وكل وقت جرح جديد. كيف ينام الألم يوما والدم يصرخ في الوريد، بل كيف يسكن الألم يوما وكل وقت جرح جديد. كيف ينام الألم يوما والدم يصرخ في الوريد، بل كيف يسكن الألم يوما وكل وقت جرح جديد. فيا أمة الإسلام عودي وجددي دعوة العهد المجيد، فالشرع سيف ناصر وإنه لنعم الطريق السديد. فيا أمة الإسلام عودي وجددي دعوة العهد المجيد، فالشرع سيف ناصر وإنه لنعم الطريق السديد. كيف ينام الألم يوما والدم يصرخ في الوريد، بل كيف يسكن الألم يوما وكل وقت جرح جديد. كيف ينام الألم يوما والدم يصرخ في الوريد، بل كيف يسكن الألم يوما وكل وقت جرح جديد. كيف ينام الألم يوما والدم يصرخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، اتفق العقلاء على أن الراحة لا تدرك بالراحة، والذي ينظر في أمور العباد يرى عجبا، يرى أقواما بذلوا الغالي والنفيس، بذلوا المهج، بذلوا النفس فما دونها في أمر شخصت إليه أبصارهم وسمت وعلت إليه نفوسهم، ألا وهي الجنة. وعلى الجانب الآخر يرى أقواما بذلوا الغالي والنفيس، بذلوا المهج، بذلوا النفس فيما دونها في نيل مأرب وحظ من الدنيا، وشتان بين الفريقين وبين الجمعين فلا يلتقيان أبدا، لا تلتقي الدنيا مع الآخرة، فهما ضرتان متشاكستان لا يتفقان أبدا. وبين الطرفين، بين من اتفق على أن الراحة لا تدرك بالراحة، أقوام همل لا وزن ولا ريح، تراهم متفضلين على غيرهم، لا يعرفون من الدنيا إلا الاسم، ولا من الآخرة إلا الرسم، لا إلى الدنيا ساروا ولا إلى الآخرة شمروا واجتهدوا. ولذلك يجب على العبد أن يضع لنفسه خطة، هل تريد الراحة؟ إن أيقنت هذا فسل العقلاء، سل من سار إلى الآخرة، وسل من حصد الدنيا، ترى أن الجمعين قد اتفقا على أن الراحة لا تدرك بالراحة. سل من نال أعلى المراتب ووصل إلى أغلى وأنفس ما في هذه الحياة، ترى أنهم ما عرفوا الراحة حتى بلغوا المنزل وحصدوا الثمرة وقعدوا على أوج هذه الدنيا. وكما ذكرت بأن بين الفريقين من أراد الراحة في الآخرة ومن أراد الراحة في الدنيا، بين المنزلتين لا أقول كما بين السماء والأرض، بل إن المسافة لا تدرك، وإن الحظ لا ينال، فإن الدنيا بالنسبة للآخرة لا تساوي غمسة، غمسة في بحر اللجي خرج صاحبها بأصبعه من هذا البحر. الدنيا لا تعدل بالنسبة للآخرة جناح بعوضة، الدنيا لا تساوي عند الله عز وجل شاة ميتة، الدنيا عند الله عز وجل فقيرة. قال عز وجل: وإن الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة، لو كانوا يعلمون. عباد الله، إن الترف الذي تعيش فيه الأمة، بل الذي تعيش فيه البشرية، ما هو حصاده؟ ما هو حصاد الترف الذي تعيش فيه الأمة الآن، بل البشرية قاطبة؟ ترف عند الغني وعند الفقير، فلا حد لمطعم ولا حد لمشرب ولا حد لملبس ولا حد لمتعة في هذه الحياة عند أحد قط، لا عند الغني ولا عند الفقير، لا عند المسلم ولا عند الكافر. ولذلك قاعدة الراحة لا تدرك بالراحة تتطلب من أصحاب العقول أن يحسن الوجهة، وأن ينظروا في العاقبة، وأن يستبين لهم المقصد، كيف أسير إلى الله عز وجل كيف أوجه هذه الحياة حتى أنطلق بها إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ أبالراحة؟ الجواب لا، فإن العقلاء من أهل الآخرة وأهل الدنيا يقولون لا. لا، ما سمعنا عن أحد استراح أبدا حتى وصل المنزل. أبو مسلم الخراساني خرج من الشام على بغلح، بل قيل على حمار أكافي صغير هزيل، قاصدا إلى خراسان وفي نفسه الطموح. رجل لا يعلم من هو، ما هو أصله، وما هو فصله، ولما خرج، ولكن في نفسه أمر عظيم وخطر جسير وعلو همة. أراد أن يكون له في الدنيا شأن، فانطلق من الشام على بغلته أو على حماره حتى وصل إلى خراسان. ظل يجمع الجموع ويحشد الحشود: يا أبا مسلم ما تريد؟ قال الملك: ما نام ليلة ولا استراح نهارا منذ أن وصل إلى خراسان وحط برحله جمع وحشد. كلما جمع وكلما حشد نفروا عنه وذهبوا لغيره. فلقيه رجل فطن ذكي فقال: يا أبا مسلم، إنما تريد عند بني العباس وها هم متوافرون، فإن أردت الملك فإن ملك بني أمية هش، إن ملك بني أمية هش، فاذهب إلى هؤلاء واحشد وجمع. بعد جهد وعناء ذهب أبو مسلم وجمع الجموع وحشد الحشود وخرج بجيش عرمرم. قيل قتل أبو مسلم 1000 حتى يمكن وليوضئ لبني العباس الملك، فقضى على جميع ممالك بني أمية ووطن لبني العباس الملك وصار هو الملك، وهو الرجل الأوحد كما قلت. وذكر أهل السير ما عرف أبو مسلم النوم قط، وقيل ما كان يأكل إلا وهو على عمل، وكان ما يلبس إلا لحمة الحرب، ما عرف الراحة وما أراد بهذا إلا الدنيا. نال الملك وذهبت دولة بني أمية وجاء بنو العباس وانتشر ملكهم حتى ملكوا الأرض. وفي ليلة ليلاء رأى أبو جعفر أن بني العباس في قبضة أبي مسلم الخراساني، وأن الملك يهتز، فقال لقائده: أريد أن تأتيني برأس أبي مسلم. ففزع القائد وقال: يا أمير المؤمنين، والله لو أمرتني أن آتيك برأسي لكان أهون علي من هذا. قال: افعل ما أمرك. فجيء بأبي مسلم وأوقف بين يدي الخليفة، ثم حد رأسه وذهب ملك أبي مسلم الخراساني. لو تأملنا ونظرنا في الملك الحقيقي نرى
أن الدنيا دار زوال، وأن الحياة لا تدوم، وأن الملك الحقيقي في جنة عرضها السماوات والأرض. أرسل الله عز وجل إلى أهلها الرسل، عزز أمرهم ورفع شأنهم وأيدهم بنصر. وما عرفوا الراحة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم كذبوا جاءهم نصرنا. فنصر الله عز وجل لا يأتي بالراحة فقط. الترف الذي تعيشه الأمة من مطعم ومشرب وملبس ومن رغد في العيش أقعدها. كم تأكل؟ كم تأكل؟ كم تشرب؟ كم تلبس؟ كم تتنعم من لذيذ؟ ما هي آمالك؟ ما هي طموحاتك؟ هذا فقط قصارى جهد الأمة. قم وملبس ومركب وراحة، ووالله الذي لا إله غيره ما راحة إلا بعد عناء. ولن يشعر العبد بلذة الدنيا إلا عند آخر قدم في الجنة. وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. لا تعب، لا عناء، لا كسل، لا معاناة. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب. كانوا في نصب، كانوا في جهد، كانوا في تعب، كانوا في معاناة. قلوبهم تتعلق بجنة عرضها السماوات والأرض، ما عرفوا في الدنيا الراحة. وكيف يصلون إلى الراحة وهم يرون أن الدنيا قطوة وأن الليل والنهار يتسابقان الليل يسبق والنهار أسبق، وهكذا الدنيا حتى تلحق بك إلى الآخرة، إلى الموت. النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وهو دون 60 من العمر، صلى قاعدا ليس في فريضة ولكن في النفل. سئلت عائشة رضي الله عنها: أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا؟ قالت: نعم، بعد أن حطمه الناس. هم في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصل ومن معه إلى الجنة؟ كيف يؤثر هذه الفكرة ويؤثر هذا الأمر أن الدنيا معبر إلى دارين، إلى جنة أو نار؟ كيف يتحرك القلوب إلى الجنة وكيف تنجو من النار؟ فإن الراحة والله لا تدرك بالراحة، لا تدرك بالراحة. ولذلك يقول أهل الجنة: الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أهل النار كانوا في غفلة، كانوا في غفلة، أغلقتهم الشهوات وأمتهم الشبهات، ظنوا أن الدنيا نوم لا عمل لا جهد. قالوا: ربنا أرجعنا، قالوا: ربنا أرجعنا فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. فكان الجواب ختامي قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ايها الحبيب، مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في صاع من شعير. عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام. قال عروة فما كان طعامكم يا أمه؟ قالت الأسودان التمر والماء. دعا عروة أمه عائشة رضي الله عنها، هي خالته ويقال للخالة أم، دعا أمه إلى طعام، وهذا بعد أن فتح على المسلمين. فلما وصلت عائشة إلى بيت ابن أختها قرب الطعام، طعام ينزل وطعام يرفع، طعام كثير، فاستدارت إلى الجدر وظلت تبكي. فقال عروة يا أمه افسدت علينا طعامنا، ما الذي حدث؟ فقالت والله الذي لا إله غيره، لقد فارقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز شعير ثلاثة أيام، وما شبع من خبز شعير ثلاثة أيام. تهيأت من في المجلس فقطع الطعام، وكل ذهب يتلوى لأن الراحة لا تدرك بالراحة. الصديق رضي الله عنه كيف حاله؟ هو أمير المؤمنين، هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل البيت جائعا فإذا بغلامه يقرب إليه تمرات، هو الذي ملك الأرض، هو بيده مفاتيح أمر المسلمين، جائع. فقرب إليه عبده غلامه تمرات، ما أشد الجوع، فأكل الصديق التمرات. فقال غلامه يا أبا بكر في كل مرة تسألني من أين لك هذا الطعام وما سألتني هذه المرة؟ قال أجل يا بني، والله غلب علي الجوع، من أين لك هذا الطعام؟ فقال الغلام للصديق رضي الله عنه كنت أتكهن في الجاهلية، بعض الشعوذة والخرافات عند ضعاف القلوب والعقول كنوع من العلاج، فمررت بالحي الذي فيه هؤلاء القوم فأعطوني تمرات، ووالله ما تكهنت لهم، يعني ما أخذتها مقابل كهانة، إنما الكهانة كانت قبل إسلامي. فصرخ الصديق الراحة لا تدرك بالراحة أبدا، صرخ الصديق وقال أوه، وضع أصبعه في حلقه حاول أن يرد التمرات ولكن التمرات غارت، فقال ائتوني بالماء، شرب الماء وضع أصبعه، قيل يا خليفة رسول الله ستخرج روحه؟ قال والله لو خرجت روحي مع التمرات لأخرجته. وظل يشرب الماء ويتقيأ حتى أفرغ ما في بطنه، لعلمه أن الراحة لا تدرك بالراحة. وهذا الصدق، وهذا عمر الفاروق، عمر الفاروق رضي الله عنه هدبت له الدنيا فتحت الدنيا على عمر، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: أي دنيا فتحت عليك يا أمير المؤمنين؟ وعلى الرغم من هذا ما زاد على طعام واحد. جاء وفد من الوفود فإذا بأميرهم يجلس أمام عمر وقد قرب لعمر طعام زيت وكسرات من شيء، فكان هذا الرجل عاف أن يأكل مع عمر. فقال له عمر رضي الله عنه: يا هذا، أتظن أني لا أجيد الطعام؟ والله الذي لا إله غيره إن شئت لصنعت كذا وكذا وكذا من الطعام إني أجيد، ولكني وجدت صاحبي، وجدت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر على جادة على طريق على أمر واضح، فأخشى إن خالفتهما ألا ألحق بهما ألا ألحق بهما. عمر لما فتحت الدنيا في ليلة الليلة وجيء بكنوز فارس جلس منزويا يبكي، فقال له أبو الدرداء: يا أمير المؤمنين، أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ هذا يوم عز، يوم فرح. فقال: اسكت اسكت، ووالله الذي لا إله غيره ما فتحت الدنيا على قوم إلا وضربت بين قلوبهم. ولقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من سبقكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. جرب أقوام قد اجتمعوا على الفقر ثم اجتمعوا على الغنى، كيف قلوبهم كيف قلوبهم؟ قال عمر لقائده أبي عبيد: يا أبا عبيد، أريد زيارة لك في بيتك. فقال: يا أمير المؤمنين، أتريد أن تتقزى عيناك فدعك من بيتي؟ قال: لا والله، أريد أن أزورك في بيتي. فقال: يا أمير المؤمنين، ستتأذى عيناك. قال: أفعل. فذهب عمر رضي الله عنه إلى بيت أبي عبيدة القائد المسلمين، فإذا بالبيت خالي ليس فيه شيء إلا قصعة وفراش من حصير لأبي عبيد، قطعة لطعامه وسقاء لشرابه وحصير بال يجلس ويرقد عليه. فبكى عمر وقال لأبي عبيد: حسنت ظني فيك. بعد أن فتحت الدنيا وكثرت الأموال وعظمت المنافسة، أراد عمر أن ينظر إلى أصحابه: هل غيرتهم الدنيا أم هم هم؟ هل تنافسوا كما تنافس من سبق؟ فجاء لغلام له وأعطاه صرة وقال: اذهب إلى أبي عبيد بهذه الصرة وقل له يصلك عمر، ثم تلهى عنده في البيت لا تعجل الخروج وانظر ماذا يفعل. فذهب الغلام بالصرة ودخل على أبي عبيد وأعطاه الصرة، فإذا بعبيد ينظر: ما هذا؟ قال: صلة يصلك بها عمر من حلال خالص. فأفرغ أبو عبيد الصرة ثم نادى غلاما له وقال: هذه لبني فلان وهذه لبني فلان، حتى قسمها وما بقي في الكيس شيء، ثم ألقى به. عاد الغلام وهو يصف الحال: الراحة لا تدرك بالراحة. عاد الغلام يصف الحال لعمر، أعطاه صرة أخرى ثم قال اذهب بها إلى معاذ.
إن الخير إن اجتمع في رجلين في القائل والعالم علت الأمة وعزت،
وإذا افتقد الخير في القائل والعالم ذلت الأمة. فعل هذا مع معاذ العالم.
فإذا بمعاذ قال ما هذا؟
قال الغلام صلة يصلك بها. فنظر فيها ففرقها وقسمها بين أهله وذويه والفقراء والمساكين. زوجه من خلف الطاقة تنظر هل يخرج الغلام أم لا، فإذا بها ترى الكيس قد انفض
ما في شيء.
فصاحت يا معاذ والله ما عندنا طعام منذ ثلاث. أعلم أهل زمان أرسله عمر ليعلم أهل الشام. فنظر عمر فإذا بالكيس معلق درهم أو دينار، فأخذه ثم ألقاه إليها وقال خذيه أنت والصبيان وإياك أن تسأليني شيئا آخر. رجع الغلام لعمر فلما سمع عمر استبشر خيرا وقال ذرية بعضها من بعض. عثمان جمعت له الدنيا، ربما يتصور البعض أن من جمعت له الدنيا في هلكه، لا والله إنما الدنيا سبب للهلك،
ولكن من طوعها ووجهها وجعلها في يده يبعثرها يمنة ويسرى هو الناجي منها. لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا وعلما، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه،
ولا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا سلطه على هلكته في الحق، ورجل أعطاه الله العلم أو علما أو حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
الأول جمع المال فيما استعمل المال، سلط
هذا المال على إتلافه وإهلاكه في الحق. ما موطنا ينفق فيه لله إلا وأسرع، ما أكل فوق طاقته قد تصرة الآن في بيوت المسلمين. بعض المعتكفين
لا أقول من في الشارع سألته كم تأكل من أرغفة، قال في الوجبة الواحدة أأكل 6 أرغفة وربما أزيد وربما أزيد.
رجل تجشى، الجشاء هذا يعني لمن أكل ربما ربع أو نصف رغيف، عبارة عن غازات في المعدة. رجل تجشأ في حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا هذا أذهب عنا جشاءك، فإن أشدهم عذابا في الآخرة أعظمهم طعاما في الدنيا، وإن أملهم في الآخرة أعظمهم جوع،
أو بهذا المعنى.
فالقضية كيف نضبط الأمر، كيف نطلب الراحة، كيف نوجه ما أعطانا الله عز وجل. عثمان جمعت له الدنيا،
النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغزو الروم لا على سبيل الغزو إنما على سبيل التخويف، التخويف.
فقال من يجهد جيش العسرة، وسمي بجيش العسرة لقلة الزاد لا طعام ولا شيء، وقلة المرء وقلة العبد. من يجهد جيش العسرة
وهو معي في الجنة. فجهد الجيش عثمان بأحماله وأقطابه.
ثم مرة قال: من يحفر بئر روما او من يشتري بئر روما ومعه في الجنة؟ قال عثمان: انا. فاشترى بئر روما وجعلها سبيل لعامة المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على عثمان حرج فيما فعل بعد اليوم. عودوا الى ربكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، وهذا علي رضي الله عنه قال: أصابتني خصاصة شدة حتى آذاني الجوع. قال: فذهبت إلى عوالي المدينة أطلب طعاما، فإذا بامرأة قد جمعت ترابا أكواما وهي تستجلب الماء تريد ماء حتى تصنع لها قصا بهذا التراب. قال: فأجرت نفسي منها كل دلو بتمرة، أي كل جردل ماء بتمرة، كل دلو بتمرة. قال: فجلبت لها 16 دلو ب16 تمرة. قال: فلما أعطتني التمرة في يدي ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جاء، فأريته ما صنع فأخذ مني تمرات فأكلها. يقول علي رضي الله عنه: كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمل بالرحى حتى أثرت في يدها، وتجلب الماء بالقربة حتى أثرت في جنبها. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم مال من البحرين، فقال علي رضي الله عنه لفاطمة: اذهبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه مال من البحرين، عسى ان يشتري لك خادم يعينك على الطحن استعمال الرحى وجلب الماء. فقالت: افعل. فذهبت فاطمة رضي الله عنها لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عائشة، وما وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتها الخبر. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته ما قالت فاطمة وشكت إليه حالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله، حتى يشبع جميع أهل الصفة، هؤلاء الفقراء الذين في المسجد لا يجدون طعاما ولا مأوى حتى يشبع أهل الصف. فلما كان من الليل أسرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت ابنته فإذا هما قد ناما، فطرق عليهما الباب، فقام علي مسرعا ففتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل فإذا بابنته على السرير راقدة، فقال لعلي: اجلس مكانك. ثم جلس بينهما ووضع يده على صدر ابنته، قالت: حتى احسست ببردها. ثم قال: الا ادلكما على خير من خادم، الا ادلكما على ما يعين هذا المسافر؟ ان الراحة لا تدرك بالراحة. ألا أدلكما على خير من خادم؟ تسبحان 33 وتحمدان 33 وتكبران 34 وذلك خير لكما من خادم. لأن الراحة لا تدرك بالراحة. أيها الحبيب، فكر في أمري، فكر في شأنك. هيش قلبك بذكر الجنة، هيش قلبك بمنزلك عند الله عز وجل، والله للدنيا أحقر من أن تشغلك. إن احتسبت فيها العمل وبذلت فيها الجهد لله عز وجل فهنيئا لك. فكما قلت في الحديث إنما الدنيا بأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، جمع الدنيا وبالدنيا عرف كيف يوجه هذه الدنيا بالعلم، لا توجيه للدنيا إلا بعلم من الله عز وجل. كم من جاهل جمع الدنيا فحطمت وحطم بها. ولذلك على النقيضين تماما: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه فهو بأعلى المنازل، والرابع أو الثالث: رجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما فهو يخلط في مال الله كيفما شاء. كل متعة، كل لذيذ أتعب نفسه في الحقير، في لذة عاجلة، في شهوة حقيرة، في متعة سائلة. والله الذي لا إله غيره، لو تأمل كل منا هذا المشهد: دخول العبد الى الدنيا بلا توبة، بلا توبة، وخروجه من الدنيا بثوب. استحلفكم بالله، كم ثمن هذا الثوب؟ يا لها من دنيا حقيرة. خرج من الدنيا عارية، وخرج بثوب لا يتعدى ثنيها، رغم انه في اعلى المناصب، في اوج الدنيا، خرج منها صفر اليدين. الا ينبئك عن حقارتها ودناءتها، وان القلب يجب عليه ان يتوجه الى دار واسعة، الى دار فسيحة، الى دار لا غرق فيها ولا نكد. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أيها الأحباب، ربما يشعر البعض بقسوة مشرف الجراح، ولكن ما أراد الجراح إلا لأن يستأصل الضرر. الشرع قد يكون عليك شديد، والتذكرة قد تكون عليك عظيمة، ولكن لا طلب للراحة بالراحة. ومن أراد العلا سهر الليالي. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة. اللهم حبب إليك الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ربنا وإلهنا عز جاهك، فارزقنا من عندك رحمة، فارزقنا من عندك رحمة واسعة تغنينا بفضلك عمن سواك، وأقم الصلاة.
يوما والدم يصرخ في الوريد، بل كيف يسكن الألم؟ يوما وكل وقت جرح جديد، كيف ينام الألم؟ يوما والدم يصرخ في الوريد، بل كيف يسكن الألم؟ يوما وكل وقت جرح جديد، كيف ينام الألم؟ يوما والدم يصرخ في الوريد.